الحمد لله الذي وفق الدعاة لطاعته فوجدوا سبيلهم مشكورا، وحقق آمال العاملين برحمته فمنحهم عطاءهم موفورا، وبسط بساط كرمه على التائبين فأصبح وزرهم مغفورا. يا ربي يا ربي يا غافر الزلات مغفرة اغفر لنا، وما يرضيك يرضينا. رباه إليك نجأر بالدعاء وما بغيرك نستعين. اللهم صل على نبينا محمد، وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار، أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار، يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. اللهم صل عليه، إنا لنعلم أن قدر نبينا أسمى وأعلى، وأن الشانئين صغار. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أكمل الله عز وجل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وبين الله عز وجل أن الصراع بين الحق والباطل قديم ومستمر، وإن من الأساليب التي يعمل بها أعداء الإسلام في حرب دين الله عز وجل الحرب الإعلامية ببث الشبهات والدعاوى الكاذبة المضلة ضد الإسلام. والشبه وبث الشبهات هي طريقتهم، والشبهات جمع شبهة، وهي الأفكار والمقالات التي تشكك في تعاليم الدين وفي صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتشكك في أحكام الدين، فيكون لهذه الشبه والشكوك آثار على عدد غير قليل من المسلمين، بل وحتى على الكفار، فيحجبون عن الدخول في الإسلام. هذه الشبه والأفكار التي ترد بين فترة وأخرى لا يتصدى لها إلا أهل العلم المحيطون بأصول الشريعة، وأما الذين ينشرون هذه الشبه فهم على نوعين: إما أناس متعصبون حاقدون من يهود أو نصارى أو من المستشرقين أو حتى من المسلمين ظاهرًا الذين عندهم الإسلام الظاهر بالإسم، يسمى عبد الله وهو عدو لله ولرسوله، أو حتى من المستشرقين أو من المسلمين ظاهرًا الذين لهم انتماءات وشعارات وأحزاب ضد الشريعة. هذه الشبه تصدر من هؤلاء الحاقدين، أو أن تصدر أو تنتشر بين الناس أو بين أناس جهلة تروج عليهم الأباطيل من الأباطل. ولذا قال ابن الوردي موصيا ابنه لطلب العلم، قال له: في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم يصلاح العمل. فالإسلام مظلوم بين جهل أبنائه وبين حقد أعدائه. وقد قال أبو طالب: مع أن دين الله عز وجل عال وغال، يعني من الغلاء وليس من الغلو، فدين الله عز وجل فيه الرحمة والسماحة واليسر والهداية وكل ما يوافق الفطر السليمة والعقول الصحيحة، فهو في دين الله عز وجل. وقد اكتشف هذا الأمر أبو طالب بعقله وفكره وحكمته مع أنه جاهلي، بل إنه رد الإسلام صراحة، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يخشى من سب قومه له. هذا أبو طالب، هو تيقن الدخول في الإسلام أو تيقن الإسلام ولم يدخل، وفي مثله نزل قول الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ينهون عن أذى الرسول وينأى عن الدخول في دين الرسول عليه السلام. أبو طالب بعقله وفكره وحكمته وتأمله قال مادحًا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغرب بلا شك أناس يمدحون رسول الله وما زالوا، واعترافات الغربيين كثيرة بصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان. يقول أبو طالب مخاطبًا العرب جميعًا: ولقد علموا بأن ابننا، يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم، ولقد علموا بأن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. أيها الناس، هذه الهجمات التي توجه ضد الإسلام وضد أهله لو أنها وجهت، ولا يحتاج أن أقسم، فهذه الشعارات الأرضية والمبادئ الإنسانية والبشرية لو أن هذه الهجمات وجهت على أي مبدأ أرضي أو قانون أو على حكماء وعلماء لا يمتون للإسلام بصلة، فإن أفكارهم ستضمحل. ولا يحتاج أن أقسم ولا أحلف، فالواقع يشهد. فالشيوعية تآكلت من نفسها بعدما تسلطت قرابة 100 عام وما زالت، لكن السلطة والقهر والضر بالناس إنما استمرت قرابة 100 عام. فهذه الدعاوى الباطلة الكثيرة إذا وصلت إلى بحر الإسلام غرقت، وإذا وصلت إلى جبال الإسلام تكسرت كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها. فالإسلام شامخ والإسلام راسخ، والله عز وجل تكفل بحفظ دينه. أيها الناس، لن أدافع عن دين الله عز وجل، ولي الشرف أن أدافع، لن أدافع عن الإسلام، لأن دين الله عز وجل عظيم ومتين، وهو صالح لكل زمان ومكان، وكل عاقل يعلم صلاحية الإسلام، بل كل عاقل من البشر يعلم أن أي رسول من رسل الله عز وجل أنهم صادقون مصدقون مصدوقون، كما قال الله سبحانه عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي جهل وأمثاله قال: إذا ذهب بنو عبد المطلب بالرفادة والوفادة وسقاية الحاج والنبوة ماذا نقول نحن؟ فلم يمنعه إلا الظلم والعلو والكبر. وكذلك كان اعتقاد أبي طالب. فدين الله عز وجل الجميع يعلم أنه صالح وأنه حق وأنه لا مرية فيه، ولا أحتاج أن أدافع عن الدين، فدين الله عز وجل بذاته عظيم ومتين، وهو اختيار الله عز وجل لعباده: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. هذه الشبه كثيرة التي تكال ضد الإسلام ظلماً وعدواناً، فلو كان سهماً واحداً لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. ومع هذا نجد أن هذه الشبه متكررة ومسطرة من قديم، لكنها تلبس بلباس آخر وتصاغ بعبارات جديدة من باب تنوع الأساليب، لكن إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. فهم مهما لبسوا وتكلموا وأتوا بالشبهات ضد الإسلام أو ضد شخص الرسول صلى الله عليه وآله، فإنها شبه متكررة ومعروفة ومسطرة. والذي دعاني لذكر هذا الموضوع أيها الناس ما يشكو منه بعض سفراء المملكة وبعض سفراء الدول الإسلامية والعربية، إذا ذهبوا للدول الغربية يواجهون ببعض الشبه ويواجهون بسيل من الأفكار الهدامة التي تنسب للإسلام، إما من جهل أبناء المسلمين الذين ينسبون للدين خطأً فيكرهون النصارى بالإسلام، أو من باب الحقد من هؤلاء النصارى على الإسلام، فربما تنتشر الشبهة من سفارة إلى سفارة ولا يستطيع أحد أن يرد. والذين يجيبون عن مثل هذه الشبه هم العلماء. ومما دعاني لذكر هذا الموضوع أن طلاب وطالبات البعثات السعودية وغير السعودية للبلاد الغربية وغيرها قد تدخل بينهم بعض الشبهات للجهل الموجود بينهم وقلة الحصانة العلمية الدينية، قلة الحصانة الدينية. وفي الإعلام أيضاً قنوات وأقباط نصارى من نصارى العرب ليس لديهم إلا الشبه، بل حتى القذافي قذفه الله بجائحة من الصم البكم العمي يتكلم عن الإسلام ويفتي بدين الله عز وجل، وهو من البشر صحيح لكنه ليس من العقلاء، وإنما يؤتى بأفكاره وكلامه في المنتديات وفي الاجتماعات وفي المؤتمرات يؤتى بها للتندر وللضحك. فمما قال وانتشر هذا الكلام من كلام مجنون، لكن اسمع كلام المجنون ورده. يقول القذافي، وهذه عبارة قيلت من بعض المستشرقين وقد انتشرت بين بعض الناس ولا يستطيع أحد يرد، لكن رد ولله الحمد بعض أهل العلم. يقول القذافي في كلام له قبل مدة قريبة، يقول الكعبة ملك لليهود وللنصارى وللمسلمين، فلماذا يمنع اليهود والنصارى وجميع البشر، لماذا يمنعون من الإتيان للكعبة؟ يعني يريد أن يحشر جميع البشر، وهذا من باب الكيد للمملكة، هذا هو قصده، ليس همه البشرية ولا الفطرة، لأنه ليس بذي فطرة سليمة. فراجت هذه الشبهة، وبعض الذين يردون عليه إن ردوا في الصحف إنما يتكلمون عن شخصه السقيم فقط، لكن ما يستطيعون يأتون بآية أو بحديث أو بأقوال علماء. هذا الذي دعاني لذكر مثل هذه الموضوعات المهمة. ولأعداء الإسلام وسائل، وكلما أوقدوا ناراً للحرب، لكن كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وهذه الشبه تدور حول ما يأتي، أن القرآن تأليف محمد، هذه من أهم شبهاتهم، أم يقولون افتراه ويقولون القرآن فيه تناقض. وقال بعضهم الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف والقتل والاغتصاب. ومما يقولون لماذا شرعت الحدود وقطع يد السارق فيه وحشية، والأحاديث المنتشرة إنما هي من تأليف أصحاب محمد. هذه كلها شبه سقيمة، وهذه بعضها، ولن أذكر عمداً، لن أذكر بعض الشبه من باب ذكر النقاط فقط إلا إذا أردت الرد عليها، لأن من الخطأ الذي يرتكبه البعض أنه يذكر الشبهة الآن ويجيب عنها بعد أسابيع، وهذا خطأ، لأن الإنسان قد يتشرب الشبهة ولا يستطيع الرد. فهذه بعض الشبهة، وسأذكر بعضها إن شاء الله في بعض الخطب القادمة. إن لم يكن لهم أي موضوع وذهبت جميع موضوعاتهم، فقضية المرأة قضية من لا قضية له، فيخاطبون شعور المرأة المسلمة بقولهم لماذا شرع التعدد. ولن أرد الآن لأن الكلام يحتاج إلى تفصيل، لكن بالمقابل الإسلام شرع التعدد وهم في القانون يسنون العهر والدعارة والشذوذ. لن أجيب لماذا شرع التعدد، ولماذا شرع التعدد للرجل فقط، ولماذا القوامة بيد الرجل دون المرأة، ولماذا الطلاق للرجل دون المرأة. بل القرآن فيه إرهاب، وهو أن القرآن معاذ الله، أنا أعتقد هذا الكلام، لكن من باب ذكر الكفر، وذكر الكفر ليس بكفر. يقولون إن القرآن فيه الحث على ضرب النساء وعلى الإرهاب، والرد عليهم رد سريع، ولا الرد سيأتي إن شاء الله مفصلاً. فالضرب في سورة النساء للنساء ما ذكر إلا في أضيق نطاق بعد الوعظ والهجر، يضربن ضرباً غير مبرح، قال بعض العلماء بطرف الثوب أو بطرف الرداء أو بالمسواك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن ضربتموهن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، يعني لا يجعلها تبرح الأرض، تمسك الأرض من الإعياء، ولا يشق الجلد ولا يكسر العظم. ضرب يسير جدا للبيان للمرأة أن الأمر وصل منتهى، فبعد الوعظ والهجر ضرب بالمسواك أو بطرف الغترة، لأن بعدها إما إصلاح أو فراق. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على النبي محمد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. أما بعد، نأسف أن بعض المسلمين، بل من بعض الدعاة إلى الله عز وجل، أن منهم من يقف تجاه الغرب والغربيين موقف المدافع، وكأن الإسلام في قفص الاتهام، فتكون مواقفنا دفاعية ضعيفة متهالكة، ليس فيها نور الوحي، وليس فيها إلا التراجع والتخاذل، ويغلف أحيانا بتسمية أخرى وهي تجديد الخطاب الديني. فإذا أردت أن تخاطب الغرب فمما يدعو له هؤلاء، أنك إذا أردت أن تخاطب الغرب لا تقل للغربيين: أكل الخنزير حرام، وشرب الخمر حرام، وحجاب المرأة واجب، والاختلاط بين الرجال والنساء حرام، لأن هذا يكره الناس بالإسلام. فالمواقف تكون متخاذلة وضعيفة، وليس فيها عزة المسلم، بل لو أراد الغربي أن يدخل في الإسلام فإنه لا يجد في المسلمين من يدعوه للإسلام، يعني يصبح المسلم فتنة للكفار. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فمن معاني الفتنة أن المسلم يكون في عمله فاسداً ضالاً جاهلاً، يرتكب أخطاء باسم الإسلام فيكره الكفار بالإسلام، وهذا من معاني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فبعض الدعاة هداهم الله يستحي أن يقول أو أن يذكر بعض المحرمات التي حرمها الله عز وجل، بل جاءت جميع الشرائع بتحريمها، مثل تحريم الخنزير، تحريم أكل الخنزير، حتى لا يغضب علينا بعض الغربيين. وبعض الدعاة من شدة التطرف في هذا الفكر بدأ يفكر في عقل الغربيين أو في النفسية الغربية، فلا يستطيع أن يتكلم بكلمة أو يفتي بمقالة حتى يرضي جميع الأطراف، حتى الجهلة والنصارى المتشددين في الغابات أو في الأماكن النائية، لا بد أن يسمعوا خطاب الإسلام حتى يسلموا. وبهذا يتنازل بعض الدعاة عن كثير من المسلمات الشرعية، بعض الدعاة، ولم أقل جميع الدعاة، ولا يعني أن كل من خاطب الغرب أنه يقول هذا الكلام، كما أن ما كل ما يعلم يقال. بمعنى آخر، إذا دخل الإنسان في الإسلام أو أراد أن يسلم فيقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة، أو ينصحون بما في حديث جبريل الطويل، السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولا يفصل لهم التفصيلات فيما يتعلق مثلا بوجوب الختان للرجال، لأن ذكر الختان لبعض المسلمين الجدد صار سببا لردتهم عن الإسلام، كما تسرع بعض الشباب لما دخل أحد الفلبينيين في الإسلام، قيل له إن في الإسلام، يعني بعدما أسلم وصلى معهم قالوا له: في الإسلام فيه قطع، وفصلوا له الموضوع فتراجع عن الإسلام، وهذا خطأ، طريقتهم خاطئة. فإذا كان الإنسان ينزل الكلام على موقعه المناسب على حسب الحالة والداعية والمدعو، وكون الإنسان دخل في الإسلام حديثاً أم لا، يبين له هذا الأمر. هذه جهة. الجهة الأولى التي ذكرتها ونقدتها هي أن الإنسان دائماً في خطاباته يقدم التنازلات والتراجعات والتخاذل في الخطاب الإسلامي، هذا الذي قصدته. فعلينا أيها المسلمون أن نتكلم بعزة المسلم الواثق بدينه المعتز بالله عز وجل، وأن نتعبد لله عز وجل باسمه العزيز. فالذي يعتقد أن الله عزيز له العزة، فإن المسلم يكون عزيزاً على الكفار ذليلاً على المؤمنين، والعكس بالعكس، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم. وعلى المؤمن الواثق بالله عز وجل أن يعتقد أن الدين حق وصدق، وأن كل ما يخالفه باطل أيًا كان القائل به. ولو اجتمع جميع علماء الغرب من فلكيين وأطباء ومهندسين وعلماء البحار في جميع تخصصاتهم ونقدوا آية واحدة، فإن من مقتضى إسلامي وديني أن أقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، هذا هو معنى الإسلام، أن أكون مستسلماً ولواحد كن واحداً في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فكل قائل فقوله مردود، بل كل قائل متكلم ضد الإسلام فهو سفيه. الدليل على ذلك، قال اليهود لما حولت القبلة من بيت المقدس بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة وزيادة، قال بعض اليهود لما حولت القبلة إن محمدًا أضاع دينه، وقال بعضهم إما أن تكون القبلة الأولى صحيحة أو الثانية صحيحة، فلا بد أن يكون قد مر في دين محمد باطل. ثم قال بعضهم من اليهود وينشرون هذا الكلام في المجتمع النبوي، لكن إن يخرج الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حجيجه. فكيف والشبه من يهود؟ فهذه من باب أردى وأقل في موقف اليهود. وقال بعضهم إن كانت القبلة الأولى باطلة، ما هو مصير الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ لا بد أن يكونوا قد توجهوا إلى غير قبلة الله. هذه بعض شبه اليهود التي انتشرت في المدينة ولم يصغ لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد سمع الله. فقال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فسمى الله عز وجل القائلين سفهاء، وإن كانوا من بعض أحبار يهود ليس لهم اعتبار، سفهاء. إلى أن قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني من كان مؤمناً وصلى إلى القبلة الأولى فصلاته صحيحة والله لا يضيع إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وفي أكثر من آية في هذا السياق في بداية الجزء الثاني من سورة البقرة في الردود على اليهود، في أكثر من موضع بيّن الله عز وجل ليطمئن قلب رسول الله أنك على الحق، فقال له الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فجميع هذه الشبه اختصرت في صفحة ونصف، والرد عليها واضح وقوي، وسمى الله القائلين سفهاء. وبقيت نقاط كثيرة لا أستطيع أن أوفيها حقها، وللحديث بقية وللكلام اتصال، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبِّت الأقدام إن لاقينا. اللهم يا مالك الملك ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك، اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اللهم اجعلنا من خدام دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم. اللهم اجعلنا ممن يدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى بصيرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم سلط اليهود على النصارى، والنصارى على اليهود، واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.